السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بالنسبة لموضوع التغسيل والتكفين على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ففيه مسائل. أولا، شروط المغسلة. الشروط التي يجب أن تتوفر في المغسلة كالآتي: أولا، النية. ثانيا، الإسلام. ثالثا، العقل. رابعا، الأمانة. خامسا، العلم. هذه شروط المغسلة. ذهب الجمهور أن شرطا النية والإسلام ليسا شرطين واجبين، وأما الحنابلة فقد اشترطوا النية والإسلام، لأن تغسيل الميت عبادة. أما بالنسبة للتغسيل والتكفين وثوابهما عند الله سبحانه وتعالى، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من غسل مسلما فكتم عليه غفر الله له 40 مرة، ومن كفنه كساه الله يوم القيامة من سندس واستبرق الجنة. هذا بالنسبة إلى شروط التغسيل وثواب التغسيل. أما بالنسبة لنفقات التغسيل، النفقة إما أن تكون من مال الميت قبل الدين والوصية، وإذا لم يكن يملك مالا فوليه هو الذي ينفق على تجهيزه. وأما بالنسبة لي استعمال الماء باردا أم ساخنا، فالماء البارد هو السنة الصحيحة، استعمال الماء البارد. الماء الساخن يستعمل في حال يوجد أوساخ أو في حال البرد الشديد، ولكن الماء البارد هو الذي يشد البدن فيكون وأما الماء الساخن فيرخي البدن وتكون الهوام أسرع إلى ذلك البدن. أما المواد المستعملة في التغسيل فهي كالآتي: أولا، الكفن، ثم المقص، الشاش، القطن، مزيل صبغ الأظافر، أداة لقص الأظافر، بلاستر طبي، كفوف، مريول نايلون، صابون، ليفة. وسدر وكافور. طيب، سدر وكافور وعنبر أو أي شيء للتطيب كالمسك ممكن يستعمل أيضا. بالنسبة للمكان الذي يتم التغسيل فيه، إذا كان جاهزا يعني التغسيل المكان فيه الأدوات الكاملة لرش الماء وفيه الصنابير تقريبا يعني المكان الجاهز للتغسيل فلا بأس، وإن لم يكن فنحضر دلوا وكوزا لغسل الميتة. ثم ساتر للعورة يكون من المناشف أو غيره على حسب ما توفر، ومناشف لتنشيف الميتة، ويستحب أن يبخر المكان بحضور الملائكة فيستحب البخور. طيب، هذا بالنسبة للمواد المستعملة. بالنسبة للتغسيل، أولا توضع الميتة على سرير منحدر حيث ينحدر الماء عند قدميه كي لا يدخل الماء إلى رأسه، وتستقبل القبلة. ثم نستر عورتها، هذا أول الأمر، أهم شيء هو الستر، فلا يظهر من عورة المرأة شيء وهي جسدها، وإن تعذر فمن السرة إلى البكرة. عفوا إن تعذر يعني أن نغطي جسدها فمن السرة إلى البكرة. أهم شيء هو ستر المرأة أثناء التغسيل، فلا يظهر من جسمها شيء. ثم بعد ذلك نلبس القفازين والمريول النايلون ونبدأ بالاستنجاء، أي إخراج، نبدأ الاستنجاء إخراج الفضلات من بطن الميتة، فنرفعها قليلا ونضغط ضغطا خفيفا على بطنها حتى تخرج الفضلات، وفي هذه الأثناء يسكب الماء لتنظيف الميتة من الفضلات، فإذا انتهينا فبها، وإن استمرت الفضلات في الخروج بسبب مرض ما أو شيء فنستعين بما عندنا من الأدوات الطبية كالقطن لسد المنفذ، كالقطن أو وإن لم ينفع فاللاصق الطبي. ثم نبدأ بالغسل، أولا نغسل رأس الميتة بالسدر بالماء والسدر، ثم شقها الأيمن ثم شقها الأيسر، هذه الغسلة الأولى. الغسلة الثانية أيضا نغسل رأس الميتة ثم شقها الأيمن ثم شقها الأيسر، الغسلة الثالثة تكون بالكافور، بماء وكافور نكون قد نقعناه من البداية لأن ذوبانه ليس سهلا. طيب عفوا يعني بالنسبة للتغسيل، قبل بدء التغسيل نسيت أمرا، هو أن نبدل ساتر العورة بطريقة السحب بحيث لا يظهر من الميتة شيء، يعني تغيير الساتر الذي اتسخ في البداية. ثم لما انتهينا من التغسيل نبدأ بتنشيف الميتة وتطيب المساجد السبعة والمغابن. طيب في هذه الأثناء تكون المغسلة قد جمرت الأكفان وجهزتها، فبالنسبة للكفن من خمسة أثواب، ألا وهي الشرائط أو أي شيء يلف الكفن فيه في النهاية، ثم نفرش اللفافتين، ثم القميص، ثم الإزار، ويوضع الخمار عند رأس الميتة في نفس الموضع أقصد. ننقل الميتة على ذلك الكفن، نلبسها الإزار إدراجا، ثم نلبسها القميص، ثم نلبسها الخمار، وندرج اللفافتين يمينا يسارا ثم يسارا يمينا، ونشد الشراب اثنين أو ثلاثة على حسب حجم الميتة تكون، إن كانت طويلة تحتاج إلى أكثر من اثنين. طيب بالنسبة إلى تغسيل الميتة، إن كانت الميتة قد ماتت موتا طبيعيا فهذا غسل. طيب وإن كانت مثلا ماتت بحادث أو مرض معدي أو ما شابه، ففي هذه الحالة مثلا في هذه الأحوال يتعذر غسلها، فتلف الجثة بنايلون ويسكب عليها الماء سكبة واحدة لإزالة العذر وتيمم. هذا بالنسبة للغسل. ثم بعد أن انتهينا نربط الشرائط لتثبيت كفن المرأة، وهكذا طيب الآن في نهاية هذا التسجيل، الشكر موصول لدكتورتنا العزيزة الدكتورة شيرين، دكتورتنا الحبيبة وأمنا ومعهد الماهر، بارك الله بهم. والشكر خاص لشيختنا أم حذيفة، جزاها الله عنا كل خير يا شيختنا الحبيبة وتاج رؤوسنا. والشكر موصول أيضا لكل الأخوات اللواتي ساهمنا في هذه الدورة من تسجيل الدروس ومن رفعها على الإنترنت، فجزاهن الله خيرا عنا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.